بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان مخاطر التفرقة بين الأبناء. حقيقة اتكلمت مع حضراتكم في سلسلة كده، دي الحلقة الستة أو السابعة، عن الأساليب التربوية الخاطئة وانعكاسها النفسي على الأبناء. بدأت مع حضراتكم بنتائج القسوة الزائدة على الأبناء، ثم مخاطر التدليل الزائد للأبناء، ثم مخاطر الحماية الزائدة للأبناء، ثم مخاطر التحكم الزائد في الأبناء، ثم مخاطر أو الاختلاف يعني في تربية الأبناء، واليوم مخاطر التفرقة بين الأبناء. كل دي أساليب تربوية الحقيقة خاطئة تؤدي إلى مشكلات نفسية لدى الأبناء. وإحنا عارفين إنه الخمس سنين أو السبع سنين الأولى على نظرية على حسب نظريات أخرى هي البناء الأساسي، أو هي تقدر تقول الأساس في بناء الإنسان. كل السنين القادمة هتتوقف على السنين الأولى. لما الأب والأم يتعاملوا بشكل خاطئ في السنين الأولى هيظل ده مترسب ومتسرب في قاع نفس الابن، يظل معاه العمر كله. يعني ليه الناس، أو على الأقل المخاطر التفرقة بين الأبناء، ممكن حد يحب حد أكتر، ده من أعمال القلب وممكن الإنسان ما يقدرش يتحكم في قلبه، صحيح. لكن المشكلة التفرقة ممكن تبقى في إيه؟ في التعبير عن المشاعر، في السلوكيات الناتجة عن هذا الحب، في التفرقة في المصروف أو نوع التعليم، في التفرقة في الملبس أو الأكل أو الشرب، في التفرقة في أسلوب التعامل. كل ده تفرقة الأولاد بيحسوها جدا جدا جدا. أطفالنا أذكى مما تتصور، علشان ما تصورش إن حضرتك يعني بتميز حد عن حد أو بتفرق بين حد عن حد وانت شايف ان انت مبسوط داخلها. لا، دي مصيبه كبيره جدا وانعكاس على الاولاد بشكل خطير. يعني طيب انا عايز بس حضرتك تستبصر وتدرك، لان الادراك بدايه التغيير. كاب وام ربما انت تفرق وانت لا تدري، لانك اول الوهله الاولى اول ما بتسمعني بتقول انا ما بفرقش بين الاولاد. لكن تعال نتخيل ربما تكون انت بتفرق من غير ما تاخد بالك، لانه في بعض الثقافات ممكن يفضلوا الولد على البنت، ولان كله كده فانت مش حاسس انك واقع في مشكله انك بتفضل الذكور على الاناث، لان البيئه كده من اول البيئه العربيه وقت البنات وتفضيل الذكور، لغايه عندنا في بعض الثقافات يفضل الذكور على الولد يعني على البنت، ولو جاله بنت يسود يعني وجهه وهو كظيم، وعايز بقى ديك البرابر، وعايز اللي بقى اللي يرثني، وعايز اللي يبقى يعني من بعدي، وعايز اللي كذا. فبتبقى هنا ربما يحصل طلاق احيانا، لان الست تنجب بنات مش اولاد، ولما بيجي له ولد بيتهلل وجهه فرحا ويكون مسرور جدا جدا. فخد بالك اياك انك انت تقع في هذا الفخ ويبقى في مشكله. او حد يفضل مثلا في السن، ده بقى الايه البكري، طبعا ممكن حد يفضل اناث على ذكور برضه ناخد بالنا منها. يعني حد يفضل اصله ده الولد البكري، بص ده الاولاني بقى، ده فرحه عمري، ده الوريث، ده بقى يعني ولي العهد، ده كذا. لا لا لا، بس انا افضل الولد الاخير، الولد الاخير يعني ايه؟ يعني اخر العنقود سكر معقود. فده بصراحه هو بقى، لان احنا كبرنا والولد الاخير بيستحوذ على كل قلبي، وهو انا ما انجبتش غيره يعني. فهنا تبقى مشكله كبيره جدا. ممكن من غير ما تاخد بالك انت بتفضل ولد على ولد، لان ولد ممكن يكون هادي والتاني عنده فرط حركه. طب التاني عنده فرط حركة، ده مش بمزاجه، مش بمزاجه. فانت بتفضل الولد الهادي، لا تبقى مدرك تماما انك الولد التاني فعلا يخرجك عن شعورك ويضايقك وينرفزك وبتاع، ده محتاج تعالجه من برك بيه، ومن انك انت تاخد بالك منه لازم انك انت تعالجه علشان تعرف تتعامل معاه، لان انا عارف انه مسبب لك مشكلة. يعني ممكن حضرتك تفضل ابن عن ابن، لان ده ذكي وده هو عمل نفسه، يعني هو خلق نفسه، يعني هو سبب لنفسه في الذكاء. يعني دي قدرات، ده رزق، رزق لكل واحد. ممكن واحد يبقى اذكى من واحد، والتاني اكثر وسامه، والتالت اكثر تدينا، والرابع اكثر هدوءا، والخامس اكثر يعني رزقا في المال. ارزاق متوزعه مالكش دعوه انت، لان ده ربك هو اللي خلقهم بهذا الشكل. على حضرتك انك انت تعاملهم يعني معامله فيها مساواه وفيها عدل. فممكن انت حضرتك تلاقي ده متميز في الدراسه وده اقل تميزا، فتلاقي نفسك قلبك يهفو الى ده وتتعامل معاه كويس، وعلشان ايه؟ قال يعني بحمس التاني واحفزه، ده انت بتقتله بالمقارنه باخيه او المقارنه بصاحبه او ابن عمه او ما شابه يعني. طيب ممكن حد يقارن برضه في ايه؟ ممكن واحد ده شكله وسيم عن ده، هو اللي خلق نفسه برضه، او البنت دي وسيمه عند هي اللي خلقت نفسها. فالله يخليكم نبقى واخدين بالنا، ممكن حد يفضل ايه عند ده اصله ده لبق، ده بيتكلم كويس وده ما بيتكلمش كويس، هو بمزاجه. لا، محتاج انك انت تهتم بالاخر. السلام عليكم. الاخت ام سلمان اتفضلي يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
انا ابني الكبير. أيوة. الوقت في ثانيه ثانوي.
ايوه.
يعني من سنة أولى ابتدائي لحد خمسة كان يطلع من الأوائل.
تمام.
الوقت من أولى إعدادي ابتدى يلعب لعبة الكونكر في النت
ايوه
وبيكذب، مش عارفة نتعامل معاه ازاي.
والله شوفي اللعبة دي بالذات أنا كتبت عنها في أحد كتبي من حوالي مثلا 8 سنين أو 9 سنين، كتبت عنها ضيعت ناس كتيرة جدا بالفعل حقيقي، والأولاد بتبقى فعلا متميزة وفجأة بعض الألعاب الإلكترونية عشان ما نحددش لعبة بعينها
ايوه.
يعني.
واخر مره يا دكتور يوم الجمعه ده النهارده
أيوه
يعني لعب بيقولوا كسب 3000 جنيه ونص، 3.5 يعني،
أيوه أيوه
فاحنا
أيوه
جانا ذهول، فجاب لبس العلم عشان محدش يقول عليه، فاحنا اكتشفنا ناس بعت رسائل لابوه كده، طب انت بتعمل كده ليه؟ طب في حاجه ناقصاك؟ طب انت عايزين احنا نعمله لك؟ طب تعالى اوديك لدكتور لو انت مش عايز تحكي لنا اللي انت عايز تقوله جواك قوله. او امبارح قعد يعيط لوحده كده، انا مش عارفه اتعامل معاه.
طيب انا بس كل ما هنالك انه كمان احنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكله ازمه المراهقه وعندنا مشكله او بمعنى صح ازمه التعامل مع المراهق اكتر ما هي ازمه عند المراهق، ازمه التعامل عند الوالدين في التعامل يعني مع قصه اللعبه او الالعاب الالكترونيه. هو طبعا اخطر سنين العمر
كل
يعني،
الجوانب يعني.
انا بقول لحضرتك هو في اخطر سنين العمر، فيجب علينا ان احنا تماما يعني فكره ان احنا لازم يبقى في حوار معاه، هو طبعا ما بيسمعش مننا والى اخره لان دي مرحله خطيره
خالص
وصعبه
ما
علينا ان احنا
بيسمعش
ندرك
خالص.
ده. طب بص يا ام سلمان معاكي دقيقه كمان قولي لي ايه اللي عايزه تقوليه وبعدين سيبيني ارد عليك.
طب ماشي، انا عايزه اعرف اتعامل معاه ازاي، ولو قلت له ذاكر ما بيذاكرش، ممكن ينام على الكتاب، وايام الاجازه بيطلع من الصبح الساعه 8 7 الصبح ويمشي، ومش عارفه انا اعمل ايه يعني اتعامل معاه ازاي. واخوه اللي اصغر منه تاهو في المتوسط كويس مش وحش، بس انا بقول يعني ذاكر ده عشان تبقى حاجه كويسه، ذاكر كده اوصل، انا مش عارفه اتعامل معاه. يعني امبارح انا قعدت اكلم وانا قاعد يعيط، انا مش عارفه العيب فيا ولا فيه ولا في اللي حوالي، مش عارفه اتعامل معاه.
طيب انا هرد على حضرتك، شكرا لاتصال حضرتك. طيب اخد 5 دقائق في الموضوع بتاعي كده على اساس ان احنا نكمل السلسله بتاعه الاخطاء التربويه. طيب ناخد اختنا ام عمار.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
ايوه انا اتصلت بيك قبل كده
اتفضل.
وقلت لي نعمل اختبار لعمار.
كويس قوي. طيب عمار كم سنه ذكريني يا اختي؟
هو عنده 8 سنين.
8 سنين. طب الاختبار الاولاني كان كام ولا ما كانش فيه اختبار اولاني؟
لا ما كانش فيه، هو اول مره.
طيب جميل جدا جدا. قولي لي بقى في حاجه اسمها الدرجه المركبه كام بقى او نسبه الذكاء الكليه؟
هو اللي مكتوب قدامي نسبة الذكاء الكلي
ايوه
83،
83. تمام. اي
ونسبة
تحت؟
الذكاء الغير لفظي
ايوه
86،
86.
ونسبة
86
ونسبة الذكاء اللفظية 78.
78. طيب هتلاحظ حضرتك في اخر الجدول كده نسبة الذكاء الكلي 83، وهتلاقي ايه العمر المكافئ كام اللي هو العمر العقلي بتاعه.
هما الثلاث حاجات دولت بس.
طيب خلاص اوكي. بصي هو كده تحت المتوسط، انا عندي من 90 ل 110 ده متوسط الذكاء،
أي.
من 90 ل 80 تحت المتوسط. طبعا اكيد كانت شكوى حضرتك عن المذاكره وانه مش قادر يحصل بشكل قوي وما الى اخره.
طيب
تمام.
هو انا عندي الحركه بتاعته كتيره ودايما بيحب الخروج كتير وما بيحبش يقعد في البيت ودايما مندفع، وفي
تمام.
حاجات كتير قوي برضه.
طيب
وغير
حركته كتيرة، حركته كتير، بدأ يهدى من بعد سن 7 سنين ولا نفس درجة الحركة بتاعته؟ بدأ يهدى شوية؟ بدأ يهدى شوية من بعد سن 7 سنين، يعني لما كان 5 و6 7 نفس الحركة بتاعت من بعد، وهو عنده 8 دلوقتي، نفس درجة الحركة ولا الحركة بدأت تقل شوية؟
لا هي الحركة دلوقتي بتقل.
الحركة بتقل، لأنه من بعد 7 سنين تلقائيا الحركة تقل شوية،
أيوة.
لكن الأكتر اللي هو إيه؟ يعني تشتت الانتباه أو قلة الانتباه والتركيز.
أيوة الانتباه هي اللي زي ما هي.
طيب يعني الدرجة بتاعته في الترم الأول كانت حوالي كام في المية؟
لا هي يعني هو كان الأول كان شديد وبدأ يخف شوية، بس أنا مش عارفة بالظبط
طيب عشان
هو
الصوت
بس
بيقطع انا هرد على حضرتك، هرد، اسمعني من التلفزيون، هرد على حضرتك ان شاء الله. طب ايه مخاطر التفرقه بين الاخوه علشان نرد على اخواننا وبعدين نستقبل باقي الاتصالات يعني. او خلينا نقول ممكن حد يفرق، الام تفرق بشكل غير مباشر او لا شعوري من غير ما تاخد بالها، لان الولد شبه الاب وهي متضايقه من الاب وكأنها يعني ما قدرتش على اتشطرت على خاصة لو في مشاكل او لو لا قدر الله في طلاق مثلا يعني، والولد شبه ابوه، نفس المشي نفس الكلام يا دكتور نفس كل حاجة. بصراحة لما بشوف كده ولما بسمع كمان كلمة كان بيقولها بابا ولما بيقول كلمة ببقى هاكله، لكن الولد التاني لا ده طلع شبه عيلتنا احنا، فطلع البنت دي بقى شبهي، انما البنت التانية طبعا طلع شبه عيلة ابوه. الحاجات دي ممكن ما ناخدش بالنا منها يا جماعه وبتسبب فعلا مشاكل للاولاد. او اب مثلا يقول لك ايه، انا متجوز اتنين في زوجه مطيعه جدا، بصراحه اوزلت الزوجه دي محبوبين عندي، انما الزوجه التانيه غير مطيعه فاولادها كمان في محبوبين. هم مالهم، هم مالهم يعني، هي دي القصه. طب افرض انك انت كنت متجوز وطلقت الام دي يعني الزوجه دي، والزوجه التانيه معاك، اولادها شايفينك 24 ساعه انما التانيه مش شايفينك خالص، دي مصيبه، ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. ناس كتير جدا بتيجي تقول لي انا تقريبا ما شفتش بابا خالص، لدرجه ان احنا استدعيناه بس يوم كاتب الكتاب علشان يحضر بس ويحضر ساومنا كمان على حاجات، ولا جهز معانا ولا 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 يعني من الطفوله. وفي تفرقه رهيبه جدا جدا لانه طلق الام، طلقت الام مش الاولاد، فرق الله يخليك. طيب المخاطر بقى بتاعت المساله دي لما يبقى في تفرقه بين الاولاد، بيعمل غيره شديده جدا عند الاولاد اللي هم مميزين ضدهم، يعني اللي حاسس ان اخوه ده مميز طبعا ده بيبقى في غيره رهيبه جدا جدا، وترجع تقول لي اصله ما بيركزش، اصله بينسى، اصله عدواني، اصل الاولاد بيتخانقوا مع بعض. ما هو لازم يبقى عدواني ولازم يبقى في شجار ولازم يخلص طاره، هو مش هيقدر عليك يا اب وام لكن يقدر على الولد الصغير. انت واخد حب بابا وماما، انت مستولي على كل حاجة، على الكلمات وعلى اللبس وعلى الخروج وعلى الاثراء على الاطراء وعلى الكلمات الجميلة، واحنا وكأن احنا اولاد البطة السود، عارفين المثل المصري اللي احنا بنقوله ده، هو حاسس دايما انه ولا حاجة. وربما احيانا حد يقول له ده سيدك وتاج راسك، او حد يبقى حاسس ان ده الملك وده الرعاية بتوعه اللي هو اخواته، طبعا ده بيغر صدر الاولاد ويسبب الفرقة. حضرتك بتغرس الفرقة بينهم من دلوقتي، هيتقاتلوا بعد كده طول العمر سواء على ميراث او غيره، هيبقى في فرقه شديده جدا جدا من دلوقتي. حضرتك المفروض تزيد اللحمه الاجتماعيه او اللحمه النفسيه بينهم بحيث انهم يبقوا هم يعني روح واحده بجسدين. يعني احيانا بقى الاولاد بينتقموا بقى، يعني بينتقم منه بقى من تحت لتحت، او ينتقم منه يكسر له المسطره، او ينتقم منه يسرق منه، او ينتقم من الاب يسرق من الاب بقى في الحاله دي. ما انت دلوقتي سرقت مني الحب واديته هناك، فانا لازم اسرق الفلوس، اسرق الفلوس اللي هي رمز الحب المفقود، انا مش لاقي الحب فانا هسرق الفلوس اللي هي رمز الحب بهذا الشكل. انت اديته مصروف 3 جنيه واديتني 2 جنيه ليه؟ طب انا لازم اسرق الجنيه، مش هسرق الجنيه بس ده انا هسرق 5 كمان عشان انتقم. يعني الاولاد والبنات ممكن ينتقموا بحاجه تانية خالص، بالحب في مرحله المراهقه وبالتعلق العاطفي، وممكن يعني البنت حاسه انها طول عمرها عندها فجوه عاطفيه محتاجه تملاها، حاسه انه محدش كان بيسمعها فمحتاجه تدور على حد يسمعها، حاسه انه محدش بيحبها فبتدور على حد يحبها، وبالتالي تضع بنتك فريسه لذئب بشري يصطادها، لانه هيكون احن عليها مليون مره من الاب والام اللي هم رافضينها ومش متقبلينها ومش حاسين بيها وحاسين ان اخواتها افضل منها. قد يكون بولد عنده مشكله فعلا وهو صغير، قلق فيبقى عصبي، ممكن ولد يبقى مكتئب فالتاني يبقى اجتماعي اكتر منه، ممكن ولد يبقى عنده فرط حركه، ممكن ولد يبقى عنده مشكله سرقه او كذب او الى اخره، واحنا اللي نكبرها بهذا الشكل. ممكن حضرتك ولد يختلف لاختلاف التربيه، يعني قدرتك انت على التربيه، يعني الولد الاولاني كنت حضرتك مش عارفه حاجه، بعد كده عرفتي فاختلف تربيه الابن الاولاني عن التاني وهكذا. ممكن ابن يكون الاب برضه كان في مشاكل بينكم فهو طلع عصبي للمشاكل، وبعد كده الولد التاني طلع هادي لان المشاكل بينكم هديت، لان هو انعكاس للصوره اللي في البيت يعني. طيب الطفل اللي بقى هيحس انه ايه؟ يعني دايما هو ديك البرابر وهو اللي مفضل وهو الملك وهم الرعاية، ده هيصاب بالانانيه والغرور والنرجسيه، واحتمال يبقى اضطراب شخصيه نرجسيه واضطراب شخصيه برانويه، عظمه وطول عمره كل حاجه يقولها منفذه، لو حد اعترض عليه يحس بالاضطهاد. فحضرتك دلوقتي بتودي بتورثه، ده انت بتورده المهالك، لان دلوقتي هيطلع عنده اضطراب شخصيه حتى لو ما طلعش عنده مشكله نفسيه. طبعا يعني غير كراهيه الولد اللي هو مظلوم لحضرتك يعني، طبعا وعدوان والى اخره يعني. علشان كده دايما اعدلوا بين ابنائكم ولو في القبلة، وفي الحديث اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. دي رسالة سريعة جدا جدا علشان نعدل بين الاولاد، لان مخاطرها يعني كاحد الاساليب التربوية الخاطئة كتيرة جدا. نرجع لاختنا ام سلمان، الولد الثاني ثانوي بيلعب لعبة الكترونية، مش عايز اقول اسمها، ياما دمرت شباب كتير وناس كتيرة جدا جدا، وبيلعبوها كمان كل الاولاد. لكن الولد اللي هو بيبقى ذكي بيحس، وخاصة ذكائه في النصف الكروي الايمن، بيبقى حاسس ان التكنولوجيا عنده سهلة قوي، فبيغلب الاولاد التانيين. الحقيقة انا اتكلمت عنها في فصل السرقة، لان اللعبة دي بالذات يعني خلاص بتلعب عن طريق النت، فالولد بيروح السايبر لازم، وبالتالي محتاج يسرق علشان يعلي الرصيد. وبالتالي بسمع العجب بقى، ولد يقول لي ان انا ايه ده، واحد صاحبي باع لعبه ب 10,000. اه والله ب 10,000. وبعدين بص بقى، انت لو اخدت مني، انا كنت لعبت اللعبه، فانا عندي حاجات ممكن تاخدها، ادوات تحطها على اللعبه بتاعتك، بس انا عايز 200 جنيه. فيسرق ال 200 جنيه عشان يديها للولد عشان ياخد حاجات عشان يكسب ال 10,000 زي ما هو قال له. وبعدين خناقات بقى بين الاولاد، وتوصل لخناقات ضخمه جدا جدا، غير ان الولد متعلق، خاصه لو البيئه حاسس ان الاب كمان متضايق منه، فبيحرمه من المصروف وبيحرمه من حاجات ماديه معينه، فيجي له الوهم اللذيذ ده ان انا هكسب 10,000، ومين ما عرفش باع اللعبه ب 50,000 جنيه. اه والله. والاولاد يفضلوا يقولوا لبعض، وبعدين تنتشر شويه شائعات، وانا ما جاليش حد الا ومظلوم. الولد الوحيد اللي بيجي اللي هو مضحوك عليه يعني، ويتصل لدرجه يعني القمار يعني. والولد الوحيد اللي كسبان غالبا كسبان بالظلم او كسبان بالنصب او الاحتيال يعني بهذا الشكل. غير انه افرض ولد مثلا كسب، ده قمار برضه، قمار اهو، فكسب فلوس هيعمل بيها ايه ومعاه الفلوس دي كتير؟ ما المشكله بقى انها بتروح للاسف مش يعني للسجاير والغير والغير والغير، او ان هو ياخد على ان يبقى معاه فلوس، بعد كده لو فلوس ما جاتش هيضطر يجيب فلوس من اي مكان. فانا دلوقتي لما يكون ولد زي كده، اول حاجه لازم ما قداميش انا في مشكله، ومشكله حقيقيه، وده ابتلاء، ومش مش هنختار الابتلاء. ها، يبقى اذا دلوقتي الاب والام يعرفوا ان دلوقتي دي لعبه ساحره، ولعبه يعني بتسحر العيال وبتستولي على عقلهم، وفعلا بتوصلهم لسرقه، وتوصلهم لنصب، وتوصلهم لخناقات، وتوصلهم لمشاكل كتيره جدا جدا. ما قداميش غير ان انا لازم ارجع الولد للبيت. حاول قدر المستطاع انك انت تجيب الكمبيوتر في البيت وخليه يلعبها. ايه يا دكتور تخليه يلعبها؟ ايوه، انا مفطمها منه تدريجيا، لانه تقريبا وصل لمرحله الادمان فيها. فلو انت منعته هيهرب من البيت، لو انت منعته ممكن يبقى فيه مشكله. هات الكمبيوتر في البيت، ده هو بيعاقبك عشان قلت لك 100 مره هات الكمبيوتر في البيت، وهات لي نت انت مش عايز تجيب يا اخي، هاته يعني بمده معينه، هاته بطريقه معينه، وحدد انك انت هتلعب فقط. بص، بدل ما تبقى مشكله اعتبرها حافز ودافع قوي جدا للولد، لانه مدمنها دلوقتي، عارفه كانك هتدي له الماده الادمانيه بتاعته بس بعد ما يخلص المذاكره. بدل ما كانت هي مشكله استثمرتها، وبقى عندك فن حل يعني ايه، او استثمار المشكله. فن استثمار المشكله، مع انها كانت مشكله حولناها لحل بهذا الشكل يعني. ان انا جبت الكمبيوتر في البيت، وجبت النت في البيت، واوريدي ممكن يلعبها في البيت شويه، بس بعد ما يقعد يذاكر. وبعدين بعد ما يخلص مذاكرته يقعد نص ساعه في الاول. انا ممكن اعمل اتي على قدر المذاكره على قدر القعده عليها. هتقعد ساعتين، هتقعد ساعتين، بعد كده هنبدا نرشد المساله، ومسموح غير ساعتين، وهيتقفل النت بهذا الشكل. يبقى احنا دلوقتي سحبناه من بره، والسجاير والسايبر والخروج والنصب والكلام ده كله، وقعدناه جوه البيت لغايه لما لازم نشغله بحاجات تانية كتير، لغايه لما يتعمل له برنامج بقى لتعرف نفسك وحدد هدفك، برنامج الثقه بالنفس، برنامج لاداره الذات، برنامج لمعرفه ازاي يدير وقته، برنامج لاداره يعني ذاته بشكل عام، وبعدين طرق المذاكره، وبعدين لازم يدرب بشكل ويبقى في حاجات تدي له نفس المتعه علشان اسحبه. وكأن انا دلوقتي في مخدر بسحبه من جسمه واحده واحده، لازم اتعامل كده، هقطع فورا، هتبقى في مشكله بالنسبه للولد. السلام عليكم.
الو، استاذ
محمد اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
دكتور
مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
حضرتك، انا عندي ابني امير.
ايوه.
عنده سنه وسبع شهور.
ايوه.
فاكتشفت ان هو بيقعد يلف ويبص على المروحة كتير، ومتعلق قوي 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 بالتلفزيون والكرتون، وكل ما اخد منه لعبة يرمي نفسه على الارض، وكان ما بيزحف بيقعد يعمل حركة دائرية، تمام، وكان بيقعد يضرب دماغه في الارض، بس هو دلوقتي قلها شوية،
تمام.
ولما باخد منه اللعبة بيضرب دماغه على انتريه كده بيتنفس. فده مش عارف اتعامل معاه ازاي.
اول حاجة لازم نعمل اختبارات. بص، في اختبار اسمها كارزو جيليان ودي اس ام 5 لمعرفة هل في درجة توحد ولا مفيش، لان في بعض الحاجات الحقيقة لازم الاول يتم عليه اختبارات للتوحد،
تمام،
لان في بعض الاعراض، تمام، زي الحركات الروتينية، اللف وكذا وكذا وكذا. وطبعا انا عايز امنع التلفزيون تماما، يعني منظمة الصحة العالمية قالت السنتين الاولانيين دول مفيش تلفزيون خالص ولا تكنولوجيا، لان التلفزيون بيجيب للاولاد اعراض توحد، تمام، او بيساعد على اعراض التوحد. فالله يخليك امنع التلفزيون تماما تماما. وفي نفس الوقت يعني طبعا عندي يعني خمس حاجات، يعني اول حاجة الحركة الدائرية، تاني حاجة اللي هو التأخر اللغوي، اللغة عنده اخبارها ايه؟
بيقول يعني بيتكلم كلام كده، مثلا اقول له مثلا ايه في الباب، ما يقفلش الباب، ينطق اسم مامته، جده.
طب كويس، يعني في على الاقل حتى، يعني هو طبعا خلال الست شهور الاولى ينطق مثلا خمس كلمات، خلال السنه الاولى ينطق من 20 ل 50 كلمه، خلال السنه ونص مثلا 150 كلمه، خلال الداخل على السنتين يبقى جمله من كلمتين. لكن لو نطق بعض الكلمات ده شيء مبشر برضه، يعني ده، يعني انا عندي درجات التوحد كده على بعض الاختبارات تحت ال 30 ما عنديش مشكله، من 30 ل 40، من بسيط لمتوسط، من 40 ل 50 متوسط، من 50 الى 60 يعني من متوسط الى شديد التوحد. فانا يهمني بس ايه، احنا الدرجه في درجه قد تكون الدرجه من التلفزيون، يعني اول حاجه الحركه الروتينيه، تاخر الكلام، لكن في جزئيه مطمئنه برضه، فكره الاتساق الانفعالي، انه لما بتعمل مع حاجه بينفعل، لكن فكره انه يكرر حاجه معينه ولتكن الخبط على الدماغ برضه قد تكون حركه عصبيه معينه بيلفت النظر ويجذب الانتباه عشان يجيبنا، وقد تكون يعني سمه من برضه من سمات التوحد يعني. طيب الانتباه والتركيز لما بتنادي عليه بيبقى اخباره ايه معاك؟
بعد مش عارف كده، بس لما منعت عنه التلفزيون
أيوة.
يومين ثلاثة بدأ يتنبه لي أمير.
برافو، ممتاز. ممنوع تماما بقى التلفزيون لغاية سنتين خالص، علشان احنا بس بنوصله لمرحلة. طب التواصل البصري لما بتبص في عينه بيبص في عينك ولا في ثانية يعني بص لك ويبعد عينك؟
شوية، بس دلوقتي يعني 30%.
30%، ما انا عشان كده بقول لحضرتك هو في نسبة، واخد بال حضرتك، يعني اختبار للتوحد يقول لنا احنا فين. بس مهمة جدا جدا ان حضرتك ايه، يعني اول حاجه ممنوع التلفزيون، تاني حاجه محتاج ان انا اتواصل معاه لغويا بشكل مستمر، ثالث حاجه محتاج ان انا اشغله بدل ما يشغلني، تمام. مساله انه في بعض الاطفال لما يخبط دماغه بهذا الشكل يعني وبيبقى ما عندوش مشكله خالص، يعني كل ما هنالك بذكاء وبيستثير الاب والام علشان ينتبهوا ليه، او انه مثلا اتولد له اخ صغير اهتمينا بيه عنه، او انه انشغلنا عنه فيعمل حركه معينه علشان يجيبنا بيها. وانا بقول لك تجاهل ثم شتت الانتباه، مش قادر اقول لك قوي تجاهل او شتت الانتباه في القصه دي، طبعا هتشتت الانتباه ده طبيعي، لكن تجاهل لغايه لما بس نشوف يعني نسبه التوحد عنده قد ايه، لان البعض اللي بحس ان هو ما عندوش مشكله خالص لا بقول له تجاهل، هو اللي بيخبط دماغه وبعدين هتوجعه دماغه بعد كده شتت انتباهه لاي حاجه ثانيه علشان بس ايه ما يجيبنيش يعني. زائد في ما يسمى بالمجموعات الضمنيه، علشان يعني احنا طبعا تخاطب مش قبل 3 سنين، لكن اهو ماشي معقول يعني. يهمني بقى يعني ايه اسماء اعضاء الجسم الانسان، واسماء الاب والام وجده والعيله يعني، والحيوانات والخضروات والفواكه والمواصلات واللبس وكل الحاجات دي، يا ريت نجيبها له على هيئه كروت عشان تستثيره بصريا برضه، وفي نفس الوقت نخلي المدرك البصري يدخل الحاجه دي جواه، كروت مثلا للجوافه، وبعدين في مجسمات للحيوانات، في مجسمات للفواكه، في مجسمات لادوات المنزل، في مجسمات لادوات الحمام، في مجسمات وهكذا المجسمات. يبقى هو كده عرف ادي شكل الطماطم اهو، وبعدين ادي الطماطم اللي هي المجسمه، وبعدين الطماطم الحقيقيه، على اساس ان انا هبدا معاه بتعرف، ثم هبدا معاه بتطابق، ثم هبدا معاه ب يعني تصنيف، ثم هبدا معاه بوظيفه كل حاجه، تمام. محتاج الحقيقه برضه يتبص عليه، وممكن في اختبار اخر اسمه بورتج يعني للعمر التطوري، المفروض ان هو برضه يتعمل علشان نشوف قدراته كلها، سواء المجال الحركي او المجال الانشاء الاجتماعيه او مجال رعايه الذات او المجال المعرفي او المجال اللغوي، برضه هو واصل لفين، وبعدين تتحط الخطه وفقا للاختبارات، ده افضل شيء يعني. السلام عليكم. الاخت ام ياسمين اتفضلي يا فندم. طيب اختنا ام سلمان، ما قدمناش زي ما قلت لحضرتك غير ان احنا نحتوي الولد بهذا الشكل، خاصه طالما كان متميز يعني، وفي نفس الوقت محتاج ان احنا يبقى في حوار معاه بشكل هادئ وهادف، ولازم اعبر له عن المشاعر الايجابيه بشكل جيد، لانه احساسه بالرفض بنطرده بره البيت وبنقدمه لقمه سائغه للمفسدين بهذا الشكل يعني. محتاج ان احنا يعني الحاجات الاساسيه، الاكل والشرب واللبس والكلام ده كله، وبعدين الحاجه الحب، الحاجه الحوار، لازم يكون في درجه ثقه بالنفس برضو عنده، لازم يعني نركز على نقاط القوه والايجابيات والمميزات اللي موجوده عنده ونتقبله، ده مهم جدا عشان يقدر يتقبل ذاته، لانه لو حس بالرفض هيخرج بره البيت وبالتالي اللعبه هتبقى كل حاجه ليه يعني. استاذ هيثم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور.
اتفضل يا فندم مع حضرتك.
كنا عندنا ابننا انا عنده 5 سنين دايما بيتخض من الصوت العالي، يعني اي صوت عالي مثلا او كده بيحط صباعه في ودانه، ولد الصوت ده وحش، بلاش صوت عالي، مش عارف تلاقيه مره واحده يستغطى.
زي ايه الاصوات العاليه يا استاذ عايز؟ اي صوت ولا يعني صوت حاجه معينه؟
مثلا اي ضجيج في الشارع مثلا، تلاقيه فرح مثلا، اي حاجه، اي صوت عالي في الشارع مثلا، عادي مثلا صوت عادي او كده.
طب لو التلفزيون في البيت عالي؟
لا عادي بالنسبه للتلفزيون مفيش مشكله خالص.
كويس، انا بس عايز افرق، ربما يعني لو ايه كشفنا انف اذن وحنجره نطمن انه بس مفيش مشكله، واخد بالك؟ الاذن عنده، على سن احيانا يبقى في مشكله وكانها بتضخم الصوت، وكانها بتدخل له طنين، وكانه بتعمل مشكله فبيحس بالالم، فممكن ايه يعيط يعني. لكن ليه بفرق ما بين جوه البيت وبره البيت؟ لان في البعض احيانا، تمام، هو كل الاطفال خاصه في السنه الاولى والثانيه بيخافوا من الصوت العالي قوي، تمام، على اعتبار انه بالنسبه لهم شيء صعب قوي، لدرجه ان سبحان الله ما احنا الصيحه، واخد بالك، او الصاخه او ما شابه يعني، في عذاب يوم القيامه بالصوت العالي يعني، هو عذاب يعني. لكن طالما بره البيت انا بس بفرق، هل الولد عنده خوف من حاجات معينه زي الظلام او الحيوانات او الغرباء او كذا؟
ممكن مثلا يعني مثلا لو في جدي او اضحيه او كده تلاقيه بيخاف منها جامد من بعيد، مثلا ما يقربش منها خالص، تلاقي اخواته التانيين عادي بيلعبوا معاها وكده.
اللي هم عندهم قد ايه بقى؟
هو عنده 5 سنين.
واخواته؟
يعني مثلا تلاقي اللي عنده هم عيال عمه يعني، بس يعتبر اخواته يعني.
تقريبا عندهم كام سنه يعني، قد ولا اكبر منه شويه؟
3 سنين. لا 3 سنين، وفي مثلا 10 سنين، وفي مثلا اكبر منه بسنه، 6 سنين.
هو شوف هقول لك على حاجه، يعني المخاوف اكتر بتزيد يعني، انا عندي مثلا طفل سنه واثنين ممكن يلعب مع التعبان والاسد، ما هو مش مفرق يعني، تمام. لكن من بعد 3 4 و5 و6 ده سن المخاوف، 4 و6 و5 و6 سن الخيال العالي قوي، خياله عالي قوي، فاللي عياله اللي خياله عالي بيبقى عنده خوف اكتر من اللي خياله قليل، ولذلك الذكي اكتر ممكن يخاف اكتر من الاقل ذكاء، لان هو بيتصور الاشياء بشكل غير عادي يعني، مثلا شاف حاجه فيلم رعب التاني مش، لكن ده بيتخيل حاجات فوق العاده، وطول الوقت عنده خيال عالي جدا، وده بتاع الابداع حتى بعد كده يعني، اللي بيخاف في الطفوله قد يكون مبدع بعد كده لانه بيتصور وعنده خيال عالي جدا. انا يهمني بس كل ما هنالك ان هو يعني لو بيخاف من حاجات معينه يعني، عايزك تراقب حاجات معينه ولا خوف بشكل عام، ولا الصوت العالي بس اللي بيخاف منه، تمام؟ يعني الصوت العالي ده ممكن حتى واحنا ماشيين في الشارع انا محتاج ان انا لازم اكون ماسك ايده وبعدين الهيه الصوت العالي شغال، وممكن يكون معاه شوكولاتايه مثلا بياكل فيها واحنا الصوت العالي شغال، بحيث ان انا اعمل له رابط شرطي صار ان المثير المؤلم موجود مع ان احنا بنتكلم وبنضحك، وفي نفس الوقت انا ماسك ايده حاسس بالامان، وفي نفس الوقت بديله رابط شرطي تذوقي حاسس بسعاده وانه في حاجه حلوه، وبعدين بنمر من قدام الحاجه بشكل سريع. لكن لما بيبقى في طفل عنده خوف من حاجه معينه بنعمل علاج بالتقطير او العلاج بالتنقيط او الفلادنج يعني، ممكن حد ادخله في صوت عالي لكن مش عايز اعمل دي، لكن بتبقى قطره قطره او نقطه نقطه يعني. وممكن اجسد له المساله اللي بره البيت جوه البيت، بمعنى ان انا اجيب لعبه مثلا صوتها عالي، وفي نفس الوقت واحنا بنلعب دلوقتي منمرح، ربطت الصوت العالي، لان ممكن مره الصوت العالي ده ارتبط بان والدته خافت قوي، وخاصه انه لما يبقى حد عنده درجه خوف قد تكون موروثه من درجه قلق او خوف او وسواس من الاب او من الام. وبالتالي لما شاف الام انهارت قدامه او حست بخوف من حاجه معينه هو يعني بدا يخاف. ولد بيلعب مع المطر، الام خافت من المطر، الام تخاف من المطر، اكيد المطر في حاجه، فبدا يخاف من المطر يعني، تمام، بهذا الشكل يعني. فانا عايزك بس تراقب القصه دي، وبعدين ايا كان المخاوف اللي موجوده كل ده يتم علاجه بهذا الشكل. ومن بعد سبعه، من بعد 7 سنين كمان هيبقى يعني العصر الذهبي للنمو الاجتماعي، دلوقتي بيسميه العصر الذهبي للنمو الحركي واللغوي والانفعالي. الانفعالات بتبقى واخده حده وشده ودرجه الغيره والخوف وما شابه الانفعالات. بعد 7 حس ان انا راجل، انا كبرت، الحاجات دي بيبقى اجتماعي اكتر، انشغل اكتر، بيبقى اخد عليها بعده تجارب يعني. مره كان الصوت العالي ارتبط بموقف وحش، مره الصوت العالي ارتبط بموقف صار، فما فيش مشكله، ركب بعد كده الباص وراح المدرسه، وهو رايح وهو جاي للمدرسه في اصوات حواليه، فخلاص ما عادش في مشكله لان دلوقتي الاصوات شغاله حواليه، بس هو دلوقتي بياكل او بيلعب مع صاحبه او بيعمل حاجه معينه، فما عادش بقت هي يعني بقت في هامش الاهتمام، بقاش في بؤره الاهتمام، فبقى خايف منها بشكل مباشر يعني. لكن ممكن لو في خوف من صوت عالي، لا انا ممكن اجيب لعبه جوه البيت تدي الصوت العالي، وممكن نعمل حاجات معينه، ممكن نخبط على حاجات معينه بحيث انه ايه، بس وقتها هو في بيئه امنه مش في الشارع وخايف، لان البعض ممكن يخاف انه يفقد الام، الام تفقده، والام الخوافه او القلقه او الوسوسه بتبقى شويه ممكن تعمل في الولد بالتنشئه كده، او احيانا يبقى الجهاز العصبي المركزي برضه ممكن يبقى كده يعني، احيانا برضه ممكن بيبقى الادرينالين بيرتفع بالنسبه للصغير والكبير، فبيسبب له اضطراب وضربات قلب وخوف، فبيبقى اي شيء مش بس الصوت العالي، لكن قد يكون موقف ارتبط بصوت عالي، فالصوت العالي وقتها وقع مثلا كان قدرا معدي صوت عالي، فربط ده بده، فانا اقدر جوه البيت وهو امن في بيئه ثانيه اشيل الملف القديم واحط ملف جديد انه نفس الصوت، بس احنا بنلعب وبنجري وبنعمل، فمبقاش فيه مشكله، لانه كده كده هتقابلنا مساله الايه الاصوات العاليه، مش عايزين نوصلها بقى الفوبيا او نوع من انواع الفوبيات او المخاوف المرضيه بعد كده. اختنا ام عمار ولد 8 سنين، وقلنا نعمل اختبار ذكاء، والدرجه 83 يعني تحت المتوسط. انا عندي المتوسط على اختبار الذكاء من 90 الى 110. عندي من 90 الى 80 تحت المتوسط، هو 83 دلوقتي تحت المتوسط. عندي من 80 ل 70 بطيء تعلم، يعني انا عندي دلوقتي غير اللفظي الاستدلال المجرد البصري، وعندي الحاجات الكميه، وعندي الحاجات العمليه دي جايب فيها 86 برضه تحت المتوسط. عندي بقى الجزء اللفظي ده بطيء تعلم اللي هو من 80 ل 70، ده محتاج انه الحقيقه يبقى يتدرب على القراءه، نقرا له كتير، ننمي الحصيله اللغويه بالنسبه له، ننمي المعارف بالنسبه له، ننمي معاني الاشياء بالنسبه له بهذا الشكل. لكن برضه لو درجته حركته كتيره محتاج انه تعمل له اختبار فرط حركه، بحيث ان احنا نشوف هل فرط حركه عنده ولا ما عندوش، ولو عنده يبقى بسيط ولا متوسط ولا شديد، لان برضه ممكن حد بيجي نعمل له اختبار ذكاء يبقى درجه ذكاء قليله شويه. بعد ما بنعالج المشكله بتاعته وليكن مثلا خجل او انطواء او خوف، عنده مشكله في الكلام، او عنده قلق مثلا، او انه درجه فرط الحركه عاليه بالنسبه له، او نقص الانتباه، وبالتالي بعد ما يعالج نعمل اختبار ذكاء بعد 6 شهور، نلاقي الدنيا الى حد كبير درجه الذكاء ارتفعت، لان درجه الذكاء دلوقتي الاصليه الموروثه عرفناها وهي يعني متحرره من المشكله نفسها، وكان لاعب محترف بيلعب وهو بيلعب كان رجله فيها اصابه، فدرجته او لعبه ما كانش قد كده، ده متاثر بالاصابه. بعد 6 شهور من علاجه نزل يلعب هو نفس اللاعب بس درجته احسن وادائه احسن، فنفس القصه برضه، ممكن حد يبقى عنده مشكله على الاختبار فيبقى درجته قليله، بعد فتره من التدريب خلاص او علاج المشكله نعمل الاختبار، عشان كده يعد بعد 6 شهور بنعرف الفرق بس بين القسل الايه القبلي والقسل البعدي، بس لازم يكون في النص في يعني علاج، مثل يعني تدريبات للثبات الحركي، تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، عشان كده عايز حضرتك برضو ارجعي الحلقه بعنوان تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وفي حلقه بعنوان تدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، وهعمل لحضراتكم برضو تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز البصري، تقدري حضرتك برضو ترجعي للحلقات دي كده على موقع قناه الرحمه، على صفحه الفيس لقناه الرحمه، وعلى صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. حلقتي انتهت، وأكمل مع حضراتكم إن شاء الله في فن التربية إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.